أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: الخامس صناعة المغالطة، وهو قياس فاسد من جهة الصورة أو المادة. المغالطة مفهوما واضح جدا، مفهومه واضح، هو قياس فاسد. هذا الفساد قد يكون من جهة الصورة، صورة القياس، وقد يكون ماذا؟ من جهة مادة القياس. هذا أمره ليس بالأمر الصعب، وإنما المشكلة في المغالطة هي في مصاديق المغالطة، كيف تحصل المغالطة وكيف نستكشف المغالطة. وهذا حقيقة يحتاج إلى عناية كبيرة منا، لأن كثير من الإشكالات التي تطرح على الدين أو على مختلف المفاهيم الحقة هي بالحقيقة مغالطات. المستدل يصور لك أنه استدل بدليل عقلي، مثلا أنه استند على مقدمات بديهية صادقة، لكن في الواقع هو كان يغالط. كثير الآن الذي يدرس المغالطة ويعرف كيفية استخراج المغالطات يرى أن كثيرا مما يطرح على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض من يدعون العلم ويشنعون على الإسلام مثلا أو على التشيع أو على العلماء أو ما إلى ذلك، يجد أنهم يغالطون، لكن عامة الناس لا يكتشفون ذلك لأنهم لم يدرسوا المغالطة ولم يعرفوا كيفية استخراجها من الأدلة. جيد، من الأدلة التي يدعى أنها دليل. نحن بهذا المستوى الذي عليه الكتاب لن نستطيع أن نصل إلى تلك المرحلة التي من خلالها ماذا؟ نستطيع أن نميز بين الدليل الحق وبين المغالطة. يعني أحيانا يأتيك مستدل ويدعي أنه جاء ببرهان، جاء بدليل برهاني من صناعة البرهان، وهو في الحقيقة جاء بدليل ماذا؟ مغالطة، من صناعة المغالطة. جيد، كيف أميز بينهما؟ نحن سوف نأخذ شيئا وليس كل شيء مما يجعلنا نميز بين المغالطة وبين الدليل البرهاني مثلا أو الجدلي أو ما إلى ذلك، لكن لا نتصور أنه المسألة بهذه البساطة، مجرد أننا درسنا هذا المختصر بالنتيجة ونستطيع أن نميز بين أنواع الأدلة. طبعا تقولون لي هذا واضح في جميع مطالب المنطق بالنتيجة، نحن الآن في مرحلة تمهيدية، فلماذا الآن نذكر هذه القضية؟ هذا أذكره في خصوص هذا المبحث لأهميته، حتى ألفت أنه مبحث مهم أولا، وثانيا لا يؤخذ بهذه البساطة، يحتاج إلى تمرينات كثيرة، يحتاج إلى التوسع في بعض المطالب التي اختصرت في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يستطيع الإنسان أن ماذا؟ أن يهيمن عليه. جيد، قال: وهو قياس فاسد من جهة الصورة أو المادة. الآن سوف يبين كيف يكون فاسدا من جهة الصورة، ثم يبين بعد ذلك كيف يكون فاسدا من جهة المادة. قال: أما من جهة الصورة، يعني كيف يكون فاسدا من جهة الصورة، فبأن يفقد القياس بعض شروط إنتاجه. تقدم سابقا أن هناك أشكالا أربعة ولكل شكل شروطه. جيد، طبعا في القياس الحملي أشكال الأربعة كما تقدم شرحه. جيد، فإذا فقد القياس أحد شروطه يسمى ماذا؟ يسمى قياسا فاسدا، قياسا فاسدا، ويكون مغالطتين. قال: وأمثلة ذلك: أولا العين ذهب، عفوا الذهب عين، وكل عين تدمع، إذن الذهب يدمع. جيد. بدوين قد يقال إن هذا الدليل صحيح. الذهب عين، وكل عين تدمع. الذهب عين، هذه صغرى. كل عين تدمع، هذه كبرى. نتيجة نحذف الحد الأوسط، الحد المتكرر وهو عين، فتكون النتيجة الذهب يدمع. لكن نحن نجد بالوجدان أن هذه النتيجة باطلة، ليست بصحيحة. جيد. ما سبب بطلانها؟ هل سبب بطلانها يرجع إلى وجود خلل في هيئة القياس أم في مادته؟ إذا جئنا إلى المادة نرى أن الذهب عين، صحيح، الذهب عين. كل عين تدمع، ماذا؟ كل عين تدمع، هذا أيضا صحيح، هذه أعيننا تدمع. جيد. أعين الحيوانات مثلا تدمع، فهذا أيضا صحيح. فلماذا كانت النتيجة باطلة؟ طبعا يمكن أن يناقش في كل عين تدمع، يمكن أن يناقش، لكن نفرضها صحيحة. جيد. نقول هنا لم تتوفر شروط القياس، لأن من شروط القياس العامة هو ماذا؟ هو تكرر الحد الأوسط، وهنا الحد الأوسط لم يتكرر. لماذا لم يتكرر؟ نقول الحد الأوسط وإن تكرر في اللفظ إلا أنه لم يتكرر في المعنى، لأن معنى العين في المقدمة الأولى غير معنى العين في المقدمة الثانية. تعلمون أنه العين لها معاني مختلفة. تقول عين ماء فتطلق العين على هذا النبع المعروف، وتقول عين الإنسان، وتقول عين الحاكم يعني الجاسوس. جيد. فالعين لها معان مختلفة، في المقدمة الأولى لها معنى وفي المقدمة الثانية لها معنى آخر، وبالتالي لم يتكرر الحد الأوسط فلا يكون القياس منتجا. قال حيث لم يتكرر الحد الأوسط إذ معناه في الصغرى غير معناه في الكبرى. ثانيا، مثال الثاني، لا شيء من الحجر بحي. واضح، مقدمة صحيحة، لا يوجد حجر له حياة بهذا المعنى الذي نحن بالنتيجة نعيشه. قال ولا شيء من الإنسان بحجر، أيضا مقدمة صحيحة، لا يوجد إنسان حجر. إذن النتيجة لا شيء من الحي بإنسان، نتيجة باطلة، واضح بالوجدان. نجد أن النتيجة هذه وهي لا شيء من الحيوان من الحي بإنسان، هذه نتيجة غير صادقة. جيد. لماذا غير صادقة؟ هل من جهة المادة أو من جهة الهيئة؟ نقول لا، المادة صحيحة لا إشكال فيها، وإنما المشكلة في الهيئة. قال فلا إنتاج من سالبتين، المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية سالبة، ولا يوجد ماذا؟ لا يوجد دليل ينتج من سالبتين. طبعا هذا المثال طبعا بديهي واضح، لكن أحيانا يأتوك بأمثلة تصدقها. لماذا هذا المثال بديهي؟ لأننا النتيجة نعلم بها، هذه نقطة لابد أن يلتفت إليها. أحيانا أنت قد تستوضح بطلان الدليل وتتصور أنك استوضحت بطلان الدليل لأنك تعلم شروط إنتاج الدليل، والواقع أنه ليس كذلك. لا، إنما أنت استوضحت بطلان الدليل لأنك تعلم من البداية أن النتيجة باطلة. نحن الآن نعلم من البداية أن قولنا لا شيء من الحي بإنسان هذا باطل. جيد. عندما علمنا أنه باطل، علمنا من خلال ذلك أن الدليل باطل. جيد. وإلا إذا غيرت المادة يمكن أن على تعبيرنا بالعامية تعبر عليك، ممكن أنه يأتيك شخص ويستدل لك بدليل مقدمتاه سالبتان. وأنت تقول صحيح، هذا كلام يعني واقعي، فكيف يحصل ذلك وما إلى ذلك. بس لا يأتيني مثال، لا يأتيني مثال، لكن في بالي أنه مرت علي بعض الإشكالات التي توجه على الدين أو ما إلى ذلك، مبناها هو هذا. جيد، مثلا إذا قلنا هكذا، الشيطان، ليس بميت. جيد، الشيطان ليس بميت، وزيد ليس بميت. جيد، النتيجة زيد شيطان. هكذا من باب التقريب، بس لا يأتيني مثال يعني ديني، لا يحضرني مثال ديني. على كل حال، قال ثالثا، زيد إنسان والإنسان في خسر، إذن زيد في خسر. هذا بدوين، قد يقول شخص أنه نعم صحيح، زيد إنسان والإنسان في خسر، إذن زيد في خسر، واضح بديهي هذا. نقول لا، قال فالكبرى مهملة، الإنسان في خسر مهملة، والشكل الأول لا ينتج إلا مع كلية الكبرى. أتوقع الآن من هذا المثال بدأت تتضح أهمية صناعة المغالطة، مهمة جدا. قال رابعا، النبي صلى الله عليه وآله أمر بتسوية القبور، فلا يجوز البناء على القبور ويجب هدمها. جيد، فإن مرجع هذا الاستدلال إلى مقدمتين. أولا، تسوية القبور واجبة، والبناء على القبور يخالف التسوية. جيد، البناء على القبور يخالف التسوية، النتيجة بناء القبور خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أمر بالتسوية، والتسوية تخالف عفوا البناء على القبور يخالف التسوية، إذن فهو خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله. قال فيجب هدمها. جيد، فهنا هنا الآن استدللنا بهذا الدليل على وجوب هدم القبور. جيد، لكنه مغالطة من جهات عديدة، عدة جهات، لعله في بالي ثلاث جهات أو أربعة، لكن المصنف ذكر جهة واحدة. قال وهذا باطل بلا شك، لأن التسوية لغة ليست الهدم، وإلا فما معنى قوله تعالى فخلق فسوى؟ الله تعالى عندما قال فخلق فسوى يعني شنو؟ يعني هدم؟ فتقول سويت الشيء، ليس بمعنى أنك ماذا؟ أنك هدمته. جيد، قال فلم يتكرر الحد الأوسط، فبما أن الحد الأوسط لم يتكررها هنا فلا يكون القياس منتجا. طبعا هذا المثال حقيقة يحتاج إلى نظر، يعني فيه شيء، قصدي صياغته، المثال صياغته هو لا شك أنه قياس باطل لا شك، لكن صياغته فيها شيء من الخلل. على كل حال، قال وأما من جهة المادة، الآن انتهينا من جهة الصورة، الفساد من جهة الصورة، الآن الفساد من جهة المادة، كيف يكون الفساد من جهة مادة القياس؟ قال وأما من جهة المادة فبأن تكون بعض مقدماته كاذبة شبيهة بالصادقة. فالمستدل يأتيك بمقدمة كاذبة لكنها تشبه الصادقة، فيغالط، يجعلك تتصور أنه قد جاء بدليل برهاني مثلا، في حين أنه ألف دليله من مقدمات كاذبة. طبعا قلنا سابقا، ممكن أن تكون المقدمة بديهية لكنها كاذبة، فهو يأتيك بمقدمة بديهية كاذبة ويجعلك تتصور أنها مقدمة بديهية صادقة. جيد، هذا أولا. ثانيا قال أو يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا وهو المصادرة على المطلوب. سابقا شرحنا فكرة المصادرة على المطلوب، والآن سوف نأخذ مثالها إن شاء الله. قلنا سابقا إذا كان الدليل نتيجته نفس إحدى مقدماته فيكون هذا الدليل ماذا؟ يكون مصادرة على المطلوب وهو دليل باطل. جيد. قال وأمثلة ذلك: أولا الحجاب تقييد لحرية المرأة. جيد، الحجاب تقييد لحرية المرأة، واضح، مقدمة صحيحة. وكل تقييد للحرية قبيح، إذن الحجاب قبيح. جيد، للوهلة الأولى هذا المثال طبعا مطروح لعله كثيرا على وسائل التواصل أو ما إلى ذلك، وإن كان لا يطرح بهذه الكيفية، بالكيفية المنطقية، هو يقول لك هكذا: الإسلام يقيد المرأة، يقيد حرية المرأة بالحجاب، وهذا فعل قبيح. جيد، فهو بالحقيقة يعتمد على كلية كبرى، وهي أن كل تقييد للحرية قبيح. فنأتي نسأل، نقول له: من قال إن كل تقييد للحرية قبيح؟ هذا غير صحيح، لا يوجد دليل شرعي أو عرفي أو قانوني على أن ماذا؟ على أن تقييد كل حرية أمر قبيح، لا يوجد هكذا شيء. فلهذا قال المصنف: فالكبرى، يعني قوله كل تقييد للحرية قبيح، مشبه بالمشهورات، إذ ليس من المشهورات أن تقييد الحريات قبيح، بل كثيرا ما يكون حسنا. كثيرا ما يكون تقييد الحريات حسن، كمنع التجارة بالمخدرات. الآن هذه الدول عندما تمنع التجار من أن تمنع عفوا الشعب من أن يتاجر بالمخدرات، هذه ألم تقيد حريته؟ هذا الشخص هو يقول: أنا أريد أن أتاجر بالمخدرات، وزيد يريد أن يشتري مني المخدرات، أنتم لماذا لا تقبلون؟ لماذا تسجنون؟ لماذا بعض الأحيان حتى يعذبونه؟ لماذا؟ إذا كان تقييد الحريات أمرا قبيحا، فلماذا تقيدون حريتي؟ أنا بالنتيجة أريد أخذ مخدرات، أتعاطى المخدرات وخل أتمرض أموت، كيف يعني؟ مو تقولون حرية؟ وين الحرية؟ قال: ومنع الأطفال من التعامل مع ما يكون خطرا عليهم. الآن إذا جاءت هكذا أم في بعض البلدان التي تدعي التحضر وكذا والحرية وما إلى ذلك، هكذا جاءت بأسلحة فتاكة لولدها، وهذا الولد أخذ هذه الأسلحة وقتل نفسه، جيد، يسجنونها أو لا يسجنونها؟ يسجنونها، يعني ظاهر أنه يسجنونها لأنها لم تؤدي دورها مع أولادها. لكن تقول لهم: أنتم تدعون الحرية، وهذا الطفل هو قال لي أني أشتهي ماذا؟ أن ألعب بهذه المتفجرات، وأنا أعطيته هذه المتفجرات على وفق الحرية. جيد، هل يقبل منها هذا الكلام؟ حتما لا يقبل، حتما لا يقبل، أصلا يقال عنها أنها مجنونة. فترون كيف أن المستدل استدل بمقدمة جعل الطرف المقابل يتصور أنها بديهية صحيحة مشهورة، مع أنها ليست ببديهية وليست بمشهورة. قال: بل أغلب القوانين المسلمة في مختلف الدول مرجعها إلى تقييد الحريات. أغلب القوانين، الآن أنت فكر في القوانين، هسه المفروض أن لا أقول أغلب، هسه المسألة تحتاج إلى الاستقراء، سلادي كيف أنا عبرت بكلمة أغلب، يعني هذا ليس دقيقا، لا أقول إنه ليس بأغلب، لعله يكون أغلب لكني لم أستقرأ، فكان المفروض أنه تورعا أن لا يعبر بهذا التعبير. على كل حال أتوقع أنه ممكن أن يدعى هذا المدعى أنه أغلب القوانين هي ماذا؟ تقييد الحريات. الآن أنت تذهب في الشارع لا تستطيع أن تسوق بسرعة معينة التي تعجبك، لا تستطيع أن تدخل بعض الأماكن، لا تستطيع أن تركب أي شخص في سيارتك، مثلا شخص مجرم وأنت تريد أن تركبه في السيارة، جيد؟ لا تستطيع أن تفعل بعض الأمور التي تعجبك مثلا، التي تضر بالأملاك العامة مثلا. هذا كله عبارة عن تقييد للحريات، مع أنه لم نرى أحدا قال إن هذا قبيح، بل الكل يقول ماذا؟ يقول إنه أمر ضروري للحفاظ على سلامة العامة وما إلى ذلك من هذه الأمور. فلماذا عندما تأتي القضية للحجاب تكون المسألة ماذا؟ قبيحة. قال: لكن المستدل غالط بالدليل وفرضها مشهورة واعتمد عليها في استدلاله. ثانيا: القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يقرأ ولا يكتب إساءة له، لأن ذلك من قصه. هذا أيضا للوهلة الأولى قد يقال أنه دليل بديهي، كيف تقولون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ هذه إساءة له، أنتم تستنقصون منه، جيد؟ هذا دليل نقول له مغالطة. لماذا؟ قال: فالكبرى هنا وهي عدم كون القراءة والكتابة منقصة ماذا؟ عفوا، وهي كون عدم القراءة والكتابة منقصة غير صحيحة بحسب ذلك الزمان والمكان، إذ لم يكونوا على ما قيل يستنقصون من لا يقرأ ولا يكتب، وإنما الاستنقاص في مثل زماننا هذا في أغلب البلدان. هذه العبارة أيضا ليست دقيقة. على كل حال، الحاصل أنه بعض البلدان لا يستنقص فيها من لا يكتب ولا يقرأ، وبعض الأزمان أيضا لا يستنقص فيها من لا يقرأ ولا يكتب، جيد؟ والنبي صلى الله عليه وآله بحسب ذلك الزمان لم يكن يستنقص، أو عموما من لا يقرأ ولا يكتب في ذلك الزمان على ما قيل ماذا؟ لم يكن يستنقص أصلا، لعله بالعكس، إذا شخص يقرأ ويكتب عليه يقولون هذا بطران ما عنده شغل وعمل. بالنتيجة كانوا يتاجرون، وبعضهم بالنتيجة قطع طرق وما إلى ذلك، يتفاخرون بهذه الأمور، بالشعر، بالخطابة، وليس بالكتابة والقراءة، جيد؟ فإذا كان شخص يقرأ ويكتب لكن ليس بشاعر، ليس بخطيب، لا تكون له قيمة عالية في المجتمع مثل القيمة الخطيب والشاعر، جيد. قال ثالثا: العرفان وارد في الروايات، وكل ما ورد في الروايات حق، إذن العرفان حق. طبعا هذا بين فترة وأخرى نسمع مثل هذه الاستدلالات، يأتون بروايات مجرد أنه كلمة عرفان هكذا في الرواية أو معرفة هكذا يلصقونها ويقولون ماذا؟ الأئمة عليهم السلام يؤيدون العرفان وما إلى ذلك. وأنا لعلي أستطيع أن أجزم أن كل من يستدل بهذه الاستدلالات هو أصلا لا يعرف ما معنى العرفان. إذا سألته قلت له: ما معنى العرفان؟ ما الفرق بين العرفان والتصوف؟ ما الفرق بين العرفان العملي والعرفان النظري؟ هو ليس عنده فكرة أصلا، ليس عنده فكرة، لكن هكذا سمع فلان خطيب فلان يهتم بالعرفان مثلا. الآن موجودون مع الأسف، موجودون، و نستطيع أن نقول هم أصلا لا يتبعون حتى العرفان المعروف من بعض العلماء، وإنما هم يتبعون طريقة صوفية وبالنتيجة يسمونها بالعرفان. حسب بغض النظر، الاستدلال بالروايات على المنهج العرفاني، على المنهج العرفاني، هذا غير صحيح بهكذا روايات، أنه العرفان وارد في الروايات وكل ما ورد في الروايات حق، إذن العرفان حق. لماذا؟ لأنه العرفان في الروايات شيء، والمنهج العرفاني شيء آخر، وإنما كانت هناك ماذا؟ كان هناك تشابه في اللفظة فقط، تشابه في اللفظة. لعلنا ذكرنا سابقا هذا المثال، طائفية، قلنا سابقا كانت الطائفية هي المرأة التي تنسب إلى الطائف، أما الآن الطائفية ليس بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى. كذلك القهوة، لعلنا ذكرنا هذا المثال أيضا سابقا، القهوة في الروايات يراد منها الخمر على ما يذكر، جيد؟ الآن القهوة معناها شيء آخر، وإنما هناك تشابه في الألفاظ فقط. كذلك في العرفان وردت في الـ في الـ في الـ في الـ في المناجات الشعبانية مثلا أو في غيرها، هذا لا يعني الطريق العرفاني. على كل حال، قال في المقدمة الأولى، طبعا هو السيد السيستاني دام ظله والسيد الحكيم قدس الله نفسه، واضح جدا أنه رأيه بالعرفان وموجود على الموقع ومنشورة بالنتيجة، لكن يأبى من يأبى. على كل حال، قال في المقدمة الأولى كاذبة مشبهة بالصادقة، إذ العرفان الوارد في الروايات هو معرفة الله تعالى ومعرفة أهل البيت عليهم السلام، وذلك غير العرفان المصطلح عليه عندهم كما لا يخفى. المثال الرابع، نظرية التطور لا بد أن تكون صحيحة لأنها حقيقة. هذه نظرية التطور، الإنسان كان قردا ثم شيئا فشيئا صار إنسانا، جيد، تجد هكذا لعله استدلال عليها، نظرية التطور لأجل إتمام الكتاب، بعد امتثالا لطلبهم بعد لم أستطع أن أؤجل أكثر، فأرجو العذر من التقصير في الكتاب أو في شرحه وبيانه أو في تأخير الدروس. بعد أنتم تعلمون أنه التدريس الإلكتروني حقيقة أصعب بكثير من التدريس الفعلي، فإن شاء الله العذر مقبول منكم إن شاء الله، أو عفوا أنتم تقبلون مني العذر بالعكس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.